الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة الطارق. قال رحمه الله: وقال مجاهد: ذات الرجع، سحاب يرجع بالمطر، ذات الصدع، تتصدع بالنبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. سورة الطارق سورة مكية في سبع عشرة آية، وهي من السور المكية كما تقدم. وفي النسخة التي عندي: زاد النجم الثاقب، قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. قال: هو النجم، وما أتاك ليلا فهو طارق. النجم الثاقب نجم من النجوم، قيل في السماء السابعة، وهو مما ترمى به الشياطين، وغالب الرمي في الليل. والعرب تسمي كل قادم وآت في الليل طارق، والطرق الدق، ومنه المطرقة اسم الآلة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا. وعندي النجم الثاقب قال المضي، وقال مجاهد في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، قال: سحاب يرجع بالمطر، يعني يتردد بالمطر حينا بعد حين، كما قال عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فأقسم الله عز وجل بالنجم، وأقسم بهذا النجم خاصة، وأقسم بالسحاب الذي يرجع بالمطر حينا بعد حين، وأقسم بالأرض ذات الصدع، قال: تتصدع بالنبات. وهذا يشبه ما قيل في تفسير قوله تعالى: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فتقت هذه فنزل منها الماء، وفتقت هذه فأنبتت. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وقال ابن عباس: إنه لقول فصل، أي لحق، يعني القرآن أو هذا الدين. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، أي هذا القرآن أو هذا الدين أو هذا النبي أو هذا كله قول فصل، والله يحق الحق. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لما عليها حافظ قال: إلا عليها حافظ، إن كل نفس، يعني ليس هناك نفس إلا وعليها حافظ. حفظ يحفظون عليه رزقه وعمله وأجله. وهذا جواب القسم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. وقيل الجواب في قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر. ولم يرد المصنف رحمه الله كما نبه عليه الحافظ في سورة الطارق حديثا مرفوعا، قال: وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ لما طول في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، يكفيك أن تقرأ، يعني في العشاء، بالسماء والطارق والشمس وضحاها الحديث، أخرجه النسائي هكذا، وأصله في الصحيحين، يعني بدون ذكر السورة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها فيها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
في النسخة التي شرح عليها الحافظ قال مجاهد: النجم الثاقب الذي يتوهج، نسخة لمعنى المضيء، والتوهج أشد. نعم، التوهج هو ناتج عن مرحلة أشد من الإضاءة. قال: وجعلنا سراجا وهاجا، الإنارة مرتبة أشد منها التوهج الذي يكون في النجوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة سبح اسم ربك. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعلا يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها.
هذا الحديث من أفراده رحمه الله، تقدم في مناقب الأنصار عند قوله: باب تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. ذكر هنا في تحت الترجمة لسورة الأعلى، قال: سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي سورة مكية في 19 آية، واستثنى بعضهم قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقيل إنما نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أخرج زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة. والصوم إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة. هذا وجه استثناء هذه الآية، ويحتمل أنها نزلت في مكة ثم فسرت في المدينة بعد فرض الصيام. وقوله سبح أمر، أي نزه ربك، نزه ربك. وعلى هذا فكلمة الاسم تكون صلة، ولذا لا نقول سبحان اسم ربنا، وإنما نقول سبحان الله. لا نقول سبحان اسم الله، وإنما يقال سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. هذا معنى. وقيل المقصود هنا نزه أسماءه سبحانه وتعالى، فلا يسمى بها غيره. سبح اسم ربك يعني نزه أسماء ربك، ولا تلحد فيها كفعل المشركين: إن الذين يلحدون في أسمائنا لا يخفون علينا. قالوا: ومن الرحمن. فعلى هذا يكون معنى تنزيه أسماء الله عز وجل من المعاني التي تستلزم نقصا، ومنها ألا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، ومنها من تنزيها ألا يسمى إلا بما سمى بها، إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندي قبل الحديث قال: وقال مجاهد: قدر فهدى، وهو من غريب هذه السورة، واختلف في التقدير هنا. قال مجاهد: قدر للإنسان الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. هنا لفظتان في الآية: قدر فهدى، قدر للإنسان الشقاء والسعادة، وهذا عند نفخ الروح فيه، وهو بعد المضغة في بطن أمه، وهدى الأنعام لمراتعها. واللفظ أعم من هذا، قدر للإنسان الشقاء والسعادة، وقدر غير ذلك، قدر رزقه وأجله جنسه، لا ذكر هو أو أنثى، صحيح أو سقيم، فالقدر لا يتجاوز شيئا. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك الهداية ليست مختصة بالأنعام، بل حتى الآدمي وكل المخلوقات هداها الله عز وجل إلى مصالحها. بمجرد أن يخرج الطفل من بطن أمه يهديه إلى محل الارتضاع، كما قال عز وجل: إنا هديناه النجدين. وقال عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فيخلق الخلق ويهديهم لمصالحهم. فكل مخلوق يعلم بتقدير الله عز وجل وهدايته ما ينفعه فيحصله وما يضره فيدفعه عنه. يعرف أعداءه من الحيوانات فيتجنبها، ويعرف مصالحه في أي حيوان وفي أي نبات، في البر أو في البحر أو في الجو. وبعض الحيوانات والحشرات بعضها مسلط على بعض، يعني القطط مسلطة على الفيران والثعابين مسلطة عليها، والقطط كذلك على القنافذ مسلطة على العقارب، هي خير ما تلتقطه من الأرض، وهكذا. وقيل التقدير هنا في الآية الخطاب للآدمي، فالتقدير لخلق الآدمي، يعني قدر خلقك في بطن أمك 9 أشهر طورا بعد طور، ثم هداه للخروج. قدر خلقه في بطن أمه ثم هداه للخروج، كما في سورة ثم السبيل يسره وهداه إليه. قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم أورد الحديث رحمه الله، قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان، قال: أخبرني أبي وهو عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة وهو بن حجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن البراء وهو بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، هذا بعد عودته من الحبشة، عاد مع من عاد، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه مع أهل العقبة كأول المهاجرين، فهو أول مهاجر هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد أن أخذ حظا وافرا من القرآن، وهو أي مصعب قرشي من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بعث وهو إلى المدينة وهو في بدايات شبابه وفي جمال صورته، وكان مترفا غنيا، وترك غناه وأمواله للمشركين وخرج لله عز وجل، وهو أيضا من الذين جمعوا بين القرآن والفروسية، وهو حامل اللواء يوم أحد وفيها استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما طال مكثه بالمدينة بعد الهجرة، وكما قلنا كان من أصحاب القرآن، وكان أول من تسمي بالمقري مصعب بن عمير، لأنه ارتبط به الاسم لمباشرته الإقراء كأول مقر في المدينة. قال: وابن أمي مكتوم، وهو عبد الله أو عمرو بن قيس العامري، فجعل يقرآننا القرآن، وهذا لفضلهما ولفضل الله عز وجل عليهما، وفيه البداءة في التعليم بالقرآن، تعليم الكبار وتعليم الصغار، فيه الدعوة به، ويحتمل أن مع الإقراء التعليم، يعلمونهم معاني التنزيل، لأن هذا هو الهدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه اللفظ ويتعلمون منه أيضا المعنى، كما قال ابن عمر: لا نتجاوزها حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، ليس كحال أكثر الناس اليوم يتعلمون الحروف دون الحدود، وهذا من التقصير. ولذلك لو تحولت محاضن القرآن إلى محاضن وجمعيات لتعليم القرآن لكان أولى من كلمة التحفيظ، لأن التعليم أعم، فيه حفظ ثم علم، فهاتان مرحلتان في تعلمه. قال: ثم جاء عمار وهو ابن ياسر وبلال وهو الحبشي وسعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من شهر كم؟ في 20 رجلا، يعني مع 20 منهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة وزوج أخته فاطمة، ومنهم أخته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ومنهم زيد أخوه الخطاب وبعض قرابته. وهذا يشير إلى أنهم قدومهم رضي الله عنهم كان متسلسلا ومتتابعا ولم يكن دفعة واحدة، وإنما كل بحسب ما تهيأت له أحواله واستطاع أن ينفذ من مكة ويسلم من أذى المشركين وحبسهم. قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بالنصب بنزع الخافض، أي كفرحهم به يعني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. في هذه اللفظة في الحديث لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إليه الحافظ رحمه الله بقوله: ووقع في آخر هذا الحديث هنا يقولون هذا رسول الله، بحذف صلى الله عليه وسلم من رواية أبي ذر. ففي رواية أبي ذر للصحيح يحذفون التصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟ لأن حملوا هذا الكلام عن البراء، فالبراء يقول: فكانت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله، وفي تلك الساعة لما قدم ما شرعت الصلاة، ما نزل سورة الأحزاب بعد التي فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعت في السنة الخامسة، لأن يعني سورة الأحزاب نزلت بعد الخندق في السنة الخامسة. يقول الحافظ رحمه الله: لكن لا مانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة، يكون يعني نزول الآية هذه متقدم ثم جعلت في سورة الأحزاب فيما بعد. هذه واحدة. الثانية: قال: ثم من أين له أن لفظ صلى الله عليه وسلم من صلب الرواية من لفظ الصحابي؟ يعني يمكن أنها أقحمت من الرواة دونه، دون البراء، يمكن البراء ما قالها، أو قالها البراء حينما حدث، وصار يحدث بعده، صار يحدث بعد نزول الأحزاب، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صار يحدث بهذا، فكان يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء، لكن هو يقحمها، أما هم فما قالوها، إنه يحكي قول الولائد والصبيان. قال: وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه، وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية. لكن مقصود من حذفها أنها لم تكن من مقول الولائد والصبيان، وإلا الصلاة عليه الصلاة والسلام واردة. فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون هذا رسول قد جاء. قال: فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى، يقوله البراء، يقول: ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد قرأت هذه السورة. وهذا يدل على أنها سورة مكية، أنها مكية متقدمة النزول. قال: في سور مثلها، يعني جمع أكثر من سورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي حديث عقبة بن عامر لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، يعني أول آية سبح اسم ربك الأعلى. وهذا من ما يدل على أن الاسم هو المسمى، سبح اسم ربك الأعلى. لكن في الصلاة ما يقال هذا، وإنما يقال سبحان ربي الأعلى كما تقدم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة هل أتاك حديث الغاشية. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عاملة ناصبة النصارى. وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها. حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية شتما. الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم. بمسيطر بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين. بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إيابهم مرجعهم.
نعم. ثم ذكر سورة الغاشية وهي القيامة، وهذه السورة مكية في 26 آية، وسميت القيامة بالغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وقيل الغاشية هنا النار خاصة، ليست القيامة. هل أتاك حديث النار، لأنها تغشى وجوه الناس، تغشى وجوه أصحابها، كما أخبر عز وجل بقوله: وتغشى وجوههم النار. ولا يبعد أن يكون الوصف للأمرين، فالقيامة تغشى الناس بأهوالها، والنار تغشاهم بعذابها والعياذ بالله، يعني أصحابها. ولم يذكر حديثا في هذه السورة. قال الحافظ رحمه الله: ويدخل فيها حديث جابر رفعه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وفي آخره: وحسابهم على الله، ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إلى آخر السورة. هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. والحديث الذي ذكره قال: أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وإسناده صحيح. وإنما ذكر بعض الغريب الذي فيها، ومنه ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في قوله: عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. اختلف في العمل والنصب، هذا هل هو في الدنيا أو في النار. عاملة في الدنيا تعمل أعمالا لا تقبل منها يوم القيامة، أو عاملة ناصبة في النار بحمل الأثقال وجر السلاسل في الحميم ثم في النار يسجرون، مع طول الوقوف ومع كونهم حفاة وعراة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهم يجرجرون في هذا اليوم، وجرهم هذا في سلاسلهم وطول وقوفهم هو نوع من العمل، ويتبعه النصب والتعب الشديد. وقيل المقصود هنا العمل والنصب في الدنيا، وهذا تفسير ابن عباس. قال النصارى، لماذا؟ لأنهم عملوا بالعلم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ومثلهم أهل البدع، أشبه الناس بالنصارى أهل البدع، فإنهم يعملون أعمالا قد يشقون فيها لكنها لا تقبل منهم. ومنهم أيضا وأشد منهم المراؤون. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم يعملون وينصبون، وربما يقتلون، وربما ينفقون أموالهم، ويقرؤون القرآن، لكنهم من أول من تسعر بهم النار. وجاء في بعض الروايات: زاد مع النصارى اليهود. والآية أعم من هذا كله، فهذا تفسير بالمثال، أن من عمل ونصب وهو ممن تغشاه النار اليهود والنصارى والمشركون وغيرهم من أهل البدع الذين لا تقبل، لأن شرط القبول مع النصب الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكم من شقي بعمله الذي هو في الظاهر مما يتقرب به إلى الله لا يجده شيئا يوم القيامة لاختلال شرطه، ولا تغني لا يغني ظاهر الحال، إن الله وصف هذه الوجوه بالخشوع، وجوه يومئذ خاشعة فيها خشوع ورهبانية وتعبد وإظهار للتدين، لكن هذا في ميزان الله عز وجل ليس بشيء، لأن الله لا ينظر إلى الوجوه ولا إلى الصور، وإنما ينظر إلى ما في القلوب، ينظر إلى القلب هل هو مخلص أو لا، وينظر إلى العمل هل هو صحيح أو لا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فنظر إلى المقاصد ونظر إلى الصواب في العمل. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعندهم دين يتدينون به ويتعبدون به، لكن ما أذن الله به، ولو قصدوه به سبحانه وتعالى، ولو قصدوا بهذا العمل الله عز وجل وهو على غير هدى وعلى غير سنة فإنه لا يقبل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وقال مجاهد: عين آنية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال: عين آنية بلغ إناها، يعني بلغت منتهاها في الحرارة. ومنه قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني نهايته وحضوره لا تنتظرونه. قال: بلغ إناها وحان شربها، يعني على هذه الصفة التي وصلت إليهم من شدة الحرارة. وذكر نظيره في قوله تعالى: حميم آن، قال عز وجل فيها: يطوفون بينها وبين حميم آن، في سورة الرحمن. قال: بلغ أي الحميم إناه، يعني منتهاه. والناس يتناقلون الآن، يعني هذا الوقت الذي بلغناه ووصلنا إليه، الآن يعني في هذا الحين وفي هذا الوقت، فالآن هو الوقت والمنتهى الذي وصل إليه الحال أو المتكلم. من الغريب آن الأوان، نعم الله يحسن، لاغية لا تسمع فيها لاغية، يعني في الجنة. قال: شتما، لا يتشاتمون ولا يشتمون، لا يتشاتمون هم ولا يصلهم شتم لا من الملائكة ولا من غيرهم، كما قال عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وإنما كلامهم تسبيح، يلهمون التسبيح فيها ويهدون إلى أطيب الحديث، فإن أطيب الحديث من شيء من النعيم الذي يتنعم به، فيكلمهم الله، هذا غاية المنى، ويتكلمون مع الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع الصحابة ومع الصالحين، ويتحدثون فيما كان بينهم في الدنيا، ويتحدثون بما يدخل عليهم السرور في الجنة. ولا هذا من صفاء الظاهر في الجنة، كذلك صفاء الباطن الذي أشار إليه قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. والذي يدعو إلى اللغو هو فساد القلوب، والقلوب في الجنة صارت على أحسن ما يكون، والألسنة هي مجاديف القلوب، والقلوب صارت صافية خالصة منزوع ما فيها من الغل والشوائب التي كانت في الدنيا، فلا يخرج على ألسنتهم إلا أحسن الحديث، ولا تتلقاهم الملائكة إلا بأحسنه، وتتلقاهم الملائكة هذا يوم، وتتلقاهم أيضا بالسلام كما جاء في غير ما آية. قال: ويقال الضريع نبت يقال له الشبرق، يعني نبت في النار، وهذه من الغرائب والمعجزات التي لا تخرج عن حد القدرة الإلهية التي لا حد لها. فالله قادر على هذا الإنبات، إنبات شجرة الزقوم أو غيرها من الأشجار كهذا. قال ابن عباس، أظن السياق له، لكنه قال ويقال، قال يسميه أهل، أي الضريع، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم، يعني فيه سم. ويذكرون أن البهائم تتجنبه حتى في المرعى، ما تقترب منه، هذا الشبرق الذي أشار إليه. فالبهائم والدواب لا تقترب منه. وقيل أنه أي الضريع هو الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وفي هذه الآية وأيضا في الآية الأخرى في إن شجرة الزقوم في الصافات في الدخان، فيها ذكر الشراب والطعام، فهنا ذكر شرابهم يشربوا من عين آية، ثم ذكر طعامهم وقدم الشراب عليه في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، قال بمسلط، يعني لا تسلط عليهم فتقاتلهم، هذا في العهد المكي، هذه من الآيات التي أمر فيها بالكف أو أشير عليه بالكف عن القتال، وإنما كان مأمورا بالبلاغ حينها فحسب. ثم لما هاجر نسخت هذه الآية ونظائرها بآية السيف، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يسيطر عليهم وأن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله. وقيل أنه لا نسخ يتعلق بالآية، وإنما المقصود لست على قلوبهم مسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، فلست بمكلف أن تكرههم على الإيمان، ولا ينفعهم إيمان بإكراه، لا إكراه في الدين. وهذا من التسلية له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الهداية خارجة عن مدار التكليف، فهدايتهم ليست إليك، وإنما الذي عليك هو البلاغ. قال ويقرأ، أي هذا اللفظ بالصاد والسين، والمثبت في القرآن بإيش؟ بالصاد، وهي قراءة الجمهور، وبالسين رواية عن ابن كثير كما قيد هنا والله أعلم. وقال ابن عباس إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قال مرجعهم، يعني يوم القيامة. وقرأ أبو جعفر بتشديد الياء، وهما بمعنى إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم، وهذا أيضا من التعزية له عليه الصلاة والسلام، وفيها إرشاد أيضا لكل مبتلى ولكل مظلوم أن يحيل الخصومة بينه وبين ظالميه إلى يوم القيامة إذا تعذر عليه أخذ حقه من ظالمه، سواء كان ظالما خاصا أو كان ممن يظلم الناس أو أكثر الناس. قال عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الإنسان يعامل الله عز وجل، وإن عجز عن أخذ حقه في الدنيا فيحيل الخصومة إلى يوم القيامة. ومن الطرائف أحد الأجانب من الإخوة الأفغان، يعني لما ظلمه أحد المستأجرين ف
فقال الموعد الكبري يعني الصراط. قال خلاص أنا انتظار الكبري. هذا يعني يطمئن الإنسان إلى أن الله لا، وهذه من دلائل وجوده سبحانه وتعالى أن الدنيا لا يمكن أن تنتهي إلى هذا الحد، ينتهي الظالم بظلمه والمظلوم بقهره ويبقى الأمر هكذا. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق هذا الخلق ويكون على هذا الوجه. نكتفي بهذا ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.